بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، عنوان كلمتنا قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر من الله عز وجل للرجال بأن يحسنوا صحبة النساء. ما سبب الكلام في هذا الموضوع بالذات؟ أولا، عظم مكانة الأسرة في الإسلام. الأسرة هي أساس تكوين المجتمع، ولذلك نجد أن الإسلام اهتم ببيان أحكام الأسرة في القرآن أكثر من غيرها من العبادات كالصلاة والزكاة والحج وغيرها. فقد ذكر الله عز وجل أحكام الأسرة، أحكام الزواج وما يتعلق به من أمور إلى الفرقة، إما بطلاق وإما بوفاة في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة النور وفي سورة الطلاق وفي سورة التغابن، في سور كثيرة، وذلك لبيان أهمية الأسرة في الإسلام. وتكوين الأسرة مقصد من مقاصد الدين الشرعي، إذ بالأسرة يحفظ كيان المجتمع البشري عموما والمجتمع الإسلامي خصوصا. بالأسرة تحفظ الأعراض ويحفظ النسل، والعرض والنسل من ضروريات الإسلام الخمسة، أو من الضروريات الخمسة التي جاءت شرائع الإسلام وأحكامه بالحفاظ عليه. كذلك من الدواعي للكلام على هذا الموضوع كثرة المشاكل الأسرية التي نراها في المحاكم، مما أدى إلى ازدياد حالات الطلاق بين الأسر بأرقام كبيرة جدا. في مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات نجد أن أعداد الطلاق مع أعداد الزواج في السنة، لمن نظر إليها في الإحصائيات الرسمية يجد أنها أعداد غير طبيعية، بل يذكرون أن أعلى نسبة طلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، قيل بما نسبته 30% من حالات الطلاق تقع في أول سنة من الزواج. سبب ذلك يرجع في الغالب الأعم إلى خطأ الأزواج في التعامل مع بعضهم البعض، وعدم فهم طبيعة كل منهم للآخر. وهنا أنبه على أن الزواج إخواني في الله نعمة من نعم الله عز وجل على العبد. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالزواج من نعم الله عز وجل على الرجل وعلى المرأة. وقال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل معي أخي المسلم، هذه المرأة لا علم لك بها من قبل، وربما الذي عرفك عليها هي أمك أو أختك، ولم ترها إلا نظرة واحدة المسمى بالنظرة الشرعية، ثم عقد العقد فصارت زوجتك في يوم وليلة، ثم دخلت عليها بعد ذلك. العلاقة التي تنشأ بينك وبين هذه الزوجة لا توجد في أي علاقة أخرى، وهذا من عجيب آيات الله عز وجل في خلقه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزواج من تمام الدين للرجل وللمرأة كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. فإذا علمنا أن الزواج نعمة، فكيف يفرط في النعم؟ النعمة يقابل بشكرها، بالعناية بها، بحفظها. وهنا أخاطب الزوج وأقول له: أيها الزوج، أنت المخاطب بقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما المقصود بقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف؟ يقول ابن كثير رحمه الله المفسر في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أنك تطلب من زوجتك أن تعاملك بالتي هي أحسن قولا وفعلا، فأنت عاملها كذلك بالتي هي أحسن قولا وفعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم في نفقتهم ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. انتهى كلامه. تعالوا بنا ننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يعاشر أهله، كيف كان يصاحب أهله، كيف كانت حالته مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة الحسنة لنا. أولا، من مظاهر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه كان يصرح بحبه لهن. فكان يقول عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عائشة. فذكر أن عائشة رضي الله عنها من أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر، وهو إظهار العواطف بين الزوجين، مما يقوي الرابطة بين الزوج وزوجته، وليس في ذلك عيب أبدا. فهذا سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله ورسوله، وهو قائد الدولة المسلمة، يقول: أحب الناس إلي عائشة زوجته رضي الله عنها. من مظاهر حسن العشرة بين الزوجين تقبيل الزوج لزوجته. ورد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. قلت: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت. قالت: ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، بل ربما قبلها صلى الله عليه وسلم ولو كان صائما. قال صلى الله عليه، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لحاجته. وهذا الأمر كذلك مما، وهو القرب من الزوجة، مما يقوي العلاقة بين الزوجين. ومن مظاهر حسن العشرة بين الزوجين الملاعبة والمضاحكة بين الزوجين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال بكرا أم ثيب؟ بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. فقلت أفلا بكر تلاعبها وتلاعب؟ فالعلاقة بين الزوجين ليست علاقة رسمية، ليست علاقة ند بند. فانظر للتعبير النبوي في الحديث، هلا بكرا أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك في تعامله، ومن ذلك أنه كان يلاطف عائشة رضي الله عنها حتى في الطعام والشراب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإناء، فيضع فاه على موضع في فيشرب، فيشرب من موضع شرب عائشة رضي الله عنها. تقول: وأتعرق العرق، أي العظم، فتأكل عظم اللحم. تقول: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. أن تجعل اللقمة، لقمة الطعام، في فم زوجتك، لك في ذلك أجر. وهذا من حسن العشرة بين الزوجين. بل ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول له: دعلي دعلي، قالت: وهما جنبان. وكان صلى الله عليه وسلم يعاون زوجاته في أعمال المنزل، وليس ذلك من العيب ولا ينقص من قدر الرجل. فعن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: يخصف نعله، نعله إذا قطعت يخيط نعله صلى الله عليه وسلم، ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي رواية قالت: ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط ويحلب شاته ويرقع دلوه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في الحديث: الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. ماذا عليك لو ساعدت زوجتك في أعمال المنزل؟ ماذا عليك لو ساعدتها في أعمال المطبخ؟ خصوصا في أول سنة لا أنصح المتزوجين بأن يأتوا بخادمة. اعمل أنت وزوجتك في أعمال البيت، هي تطبخ وأنت تساعدها. أحد المتزوجين يقول: نعم أنا أساعدها، هي تطبخ وأنا آكل. ما هذا هو المقصود؟ ستأكل في كل الأحوال، لكن لما تستشعر الزوجة بعمل زوجها معها ومساعدة الزوج لزوجته في هذا، فإن هذا مما يقوي العلاقة بين الزوجين. هي صنعت الطعام، اغسل الصحون أنت. هي صنعت الطعام، ضعه وجهز السفرة معها، لا حرج في ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعاون أهله في بيته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من حسن العشرة بين الزوجين التعاون على أمور الدين وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة مما يفقد بين الزوجين. العلاقة الزوجية لابد أن يكون لها هدف، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. أنت تتزوج هذه المرأة لتعينك على طاعة الله، لتعفك عن الحرام، ليرزقك الله عز وجل منها نسلا طيبا يخدم الدين ويخدم الوطن. حط هذه النية في نفسك. طيب كيف تعينك على أمر الدين؟ تعاون معها. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. قام يصلي لله عز وجل ولو ركعة ولو ثلاث ركعات قبل الفجر. الفجر يأذن الساعة الخامسة، يقوم 4:30 يتوضأ ويصلي لله عز وجل، يقرأ القرآن ويدعو الله بما شاء، فهذا وقت مبارك، وقت التنزل الإلهي. قال وأيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء. النضح هو أن ترش وجهها بشيء يسير، ما تأتي بصدل وتصب عليها، لا، وإنما رش يسير لأجل إيقاظها وتنشيطها، لأن وضع الماء على الوجه ينشط ويبعد النعاس. قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا الأمر لو يحصل في غالب البيوت، فإن من أكبر أسباب حلول البركة في المنزل. البركة إخواني ما هي؟ زيادة الخير من الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر أسباب الفرقة بين الزوجين نزع البركة، فلا يبارك الله عز وجل في هذا الزواج، خصوصا إذا نشأ على غير طاعة الله وبدئ بحرام. فزواج أحله الله عز وجل لك تبدأه بحرام، فهذا في الغالب لا يبارك فيه، وتكون نهايته الانفصال. ومن التعاون أو ومن حسن العشرة بين الزوجين اللهو المباح بين الزوجين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: أفلا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ عن عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. هذا بعاث معركة وقعت بين الأوس والخزرج في الجاهلية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من الطرفين الكثير، وحصل بينهم أشعار كعادة أهل الجاهلية. فكانت هاتان الجاريتين تغنيان، وتغنيان بغناء أو بما قيل في بعاث، فاضطجع صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد. هذا الأمر، هذا الغناء كان في يوم عيد. قالت: يلعب السودان بالدرق والحراب. جماعة من الأحباش أو من أهل السودان كانوا يلعبون في المسجد بالحراب التي هي الرماح، أشبه ما يكون عندنا الآن الرزفة، يسمونها الرزفة. تقول: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقالت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده صلى الله عليه وسلم ويقول: دونكم بني أرفدة. وهذا من باب التشجيع. تقول: حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. فمكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى هؤلاء الغلمان وهم يلعبون بالحراب، وهذا من اللهو. لكن إخوان الأفاضل، لابد أن يكون اللهو مباحا، لا يكون اللهو محرما، كأن يقول لها: ما رأيك أن نذهب إلى السينما لمشاهدة فيلم معين؟ وهذا من الابتلاء العظيم اللي وقع فيه كثير من الناس، لدرجة أن صارت مشاهدة الأفلام والمسلسلات من المسلمات التي ينكر على من ينكرها. يقول البعض: وماذا فيها المسلسلات والأفلام من منكرات؟ نقول: هذه مغالطة كبيرة، أن ينكر الإنسان النهار وهو يرى الشمس أمامه. ألم يأمر الله عز وجل بغض البصر للرجل عن المرأة، وأمر المرأة بغض البصر عن الرجل؟ ألم يقل الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ وهذا الأمر لو قيل دون الآية التي بعده لكفت الرجال والنساء، لكن وخص النساء قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمسلسل أليس فيه نساء؟ طيب إذا خرج المرأة الممثلة الذي يشاهد المسلسل أو الفيلم هل يغض بصره؟ المرأة إذا رأت الممثل أمامها هل تغض بصرها؟ إذا لن يشاهد المسلسل أصلا. وفي بعض الإحصائيات التي أجراها بعض المختصين أنه إذا ظهر مشهد فيما يسمى اليوم في عصر الأفلام مشهد غرامي بين رجل وامرأة وكان الزوجان يشاهدان هذا المقطع أو هذا الموقف فإن الرجل يتجه نظره مباشرة إلى المرأة ويتجه نظر المرأة مباشرة إلى الرجل، فكيف يسمح بهذا؟ فلا بد أن يكون اللهو مباحا مشروعا ليس بمحرم. يقول ابن حجر: وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته. وهنا أنبه الشباب خصوصا يحب الخروج مع أصحابه إلى البر، يذهب معهم إلى السوق، يجلس معهم ويسامرهم طول الليل، هذا الأمر كذلك افعله مع زوجتك وأولادك في المنزل. اخرج مع زوجتك، اخرج مع أولادك، أشعرهم بوجودك كما تحب أن تجلس مع أصحابك، اجلس مع زوجتك وأبنائك. بعض المتزوجين هداهم الله يعطي غالب وقته لأصحابه ويسهر إلى الساعة الواحدة والثانية ليلا، ثم يأتي إلى المنزل ولا يريد من زوجته أن تغضب أو تزعل أو تنكر عليه، وإذا قالت له أو كلمت قال إيش هو تحقيق داخل النيابة والشرطة؟ لا، الزوجة هي مثلك تماما. خلنا نعكس الموضوع، ما رأيك أن تجلس في البيت من بعد العشاء مع الأولاد والزوجة تذهب إلى بيت أهلها أو أصدقائها إلى الساعة الواحدة؟ ترضى؟ يرتفع لك الضغط سبة الأولاد ومشاكلهم. طيب وهذه الزوجة ليست ببشر؟ كان صلى الله عليه وسلم يجالس زوجاته ويستمع إليهن، وربما حصل بينهن بعض الإشكالات كان معددا صلى الله عليه وسلم. ومرة تقول عائشة: اجتمعنا النساء في بيت عائشة، كنا 9 نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى إحداهن في يومها، لكن كنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي لها النوبة، وفي تلك الليلة اجتمعنا كلهن في بيت عائشة رضي الله عنها. فجلس صلى الله عليه وسلم وجلست بجانبه زينب فوضع يده عليها، فقالت عائشة: إنها زينب غيرة. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتطاولتا بالكلام، عائشة ترفع صوتها على زينب وزينب ترد على عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. ثم مر أبو بكر وقد حان وقت الصلاة، فقال أبو بكر: يا رسول الله الصلاة، اخرج واحث في أفواههن التراب. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العشاء، فلما رجع تقول عائشة: الآن يأتي أبو بكر ويفعل ويفعل. تأمل، كانت تخاف ممن؟ من زوجها، من أبيها، خافت من أبيها، ما كانت تخاف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عليها صوته صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو بكر قال لها قولا شديدا رضي الله عنه، قال: وتفعلين هذا؟ وجه الشاهد أنه كان صلى الله عليه وسلم يجالس أهله، ومرة جالس زوجاته صلى الله عليه وسلم، جالس عائشة وذكرت له قصة حديث أم زرع وأبي زرع في حديث طويل ذكره البخاري رحمه الله تعالى، فكان يستمع صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته. وحتى الأخوة طلبة العلم، لا تنشغل بالعلم عن زوجتك وأولادك، اجعل لزوجتك وأولادك نصيباً من وقتك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، مع أنه نهى عن السمر بعد العشاء. فصح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعده، ولم يجزه صلى الله عليه وسلم إلا للحاجة، ومن ذلك الضيف والسمر مع الأهل والولدان والزوجات. كذلك أنت من حسن العشرة اجلس مع زوجتك وسامرها كما تحب أن تسامر أصحابك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وما رزق منها بولد، فكان عندها لعب مصنوعة من العهن من القطن فتسميها بناتا، فكانت تلعب بهن. تقول: وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يهرب، فيسربهن إلي فيلعبن معي. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجته في هوايتها وفيما تحب أن تفعله. كذلك أنت أيها الزوج، إذا كانت زوجتك تحب أن تفعل شيئا وهو شيء مباح لا شيء فيه ساعدها فيه. تحب الخياطة أعنها على ذلك، قد تكون تحب التجارة أعنها على ذلك في حدود الشرع، تحب أن تقرأ أعنها، تحب أن تدرس أعنها على ذلك، فلا شيء في هذا. وهذا من حسن العشرة بين الزوجين. وانظر إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قال: جناح. قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأزواج إذا جلس مع أصحابه يسمع ضحكه من على مسافة، إذا دخل البيت كان شديدا قاسيا كالأسد يزمجر. اضحك مع زوجتك مع أولادك، فهذا كذلك مما يقوي العلاقة فيما بينكما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته، كان في الجيش، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أخذ إحدى زوجاته معه بالقرعة. وهذا فيه كذلك إرشاد إلى أن الزوج إذا سافر فله أن يأخذ زوجته معه، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ إحدى زوجاته معه، فخرجت عائشة معه، فقال للجيش: تقدموا. ثم قال لعائشة: تعالي أسابقك، ركض على الأقدام. فتسابق، قالت: فسبقته. فلما حملت اللحم، يعني بدنت صارت سمينة، في غزوة أخرى خرج أو في سفرة أخرى كذلك قال للجيش: تقدموا. قال: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. انظر إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، مع ما أنه قائد الدولة المسلمة ونبي الله عز وجل ورسوله ومكانته عظيمة، لكن طبعه البشري يقتضي ذلك ويحب ذلك. كلما أحسنت إلى زوجتك أحسنت إليك زوجتك. قبل أن أنتهي أنبه على أمرين. الأمر الأول، لابد أن تعرف أيها الزوج أن حسن عشرتك لزوجتك مما ستحاسب عليه يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا حق عليك لها، والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ستسأل يوم القيامة عن حسن عشرتك لزوجتك من عدمه. الأمر الثاني، لابد أن ينتبه الزوج إلى الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها الزوجة حتى تستقيم حياتك، ولا تبادر إلى الطلاق مباشرة عند أول مشكلة. والطلاق إخواني في الله، الطلاق حل وليس بمشكلة، لكن صار في زماننا مشكلة لتفاقم الأمر. أصبح الرجل في الملكة كما يقال يطلق زوجته حتى بالتليفون. لماذا؟ لأنها عصت أمره، ليريد أن يثبت وجوده كزوج. هذا خطأ. تعال انظر معي إلى ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة المرأة وكيف تتعامل معها. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء. هذا الأمر موجه لمن؟ للرجل للمرأة؟ للرجال. هذا الأمر موجه لكم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، والضلع أين هو؟ في الصدر. كيف يأتي؟ أعوج. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. انظر كم مرة كرر الوصية بالنساء مع بيان العوج فيهن، وأن كسر وأن إصلاحهن غير مستطاع. المقصود هنا بالإصلاح غير المستطاع الطبيعة وليس الخطأ. قد تخطئ المرأة، لابد أن يصوب لها، وقد تفعل شيئا غير شرعي، لابد أن يصوب لها، لكن الطبع غلاب كما يقال، صاحب الطبع يغلبه طبعه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. إذن لن تبقى عندك زوجة أصلا كلما أردت إصلاحها على وفق ما تريد أنت. يقول ابن حجر: وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء. بماذا؟ بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. كل ما حصلت مشكلة من الزوجة تذكر هذه الطبيعة. فمن طبيعة المرأة كثرت استخدام العاطفة، المرأة عاطفية كثيرة الزعل، عندها غيرة، كيف تتعامل مع هذا؟ المرأة إذا غارت عليك دلالة على ماذا؟ على حبها لك، فكيف تعاقبها على أمر هي تراه من أفضل أو من أكبر علامات المحبة بينكما؟ لكن كيف تتعامل مع هذه الغيرة؟ باللطف، بالتي أحسن، بالعفو، بالتقويم، تقويم السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم نائم مع زوجته عائشة، ثم خرج ليلا، أخذ حذاءه نعله وخرج، فظنت عائشة رضي الله عنها أنه خرج إلى بعض نسائه غير نسائية، فماذا فعلت؟ لبست ثيابها وأخذت نعلها وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذهب صلى الله عليه وسلم؟ ذهب للبقيع يدعو لأهل البقيع أو لشهداء أحد. فلما رجع صلى الله عليه وسلم رجعت، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت، فلما دخلت البيت ووضعت اللحاف عليها، لكن من كثرة المشي صار صوت صدرها واضحا، تنفس بصعوبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ أنت التي كنت أمامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى خيالها ورأى ظلها، ثم دفعها في صدرها دفعة تقول آلمتني. فقال: أتظنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنبي الله أن يظلمك أو يجور عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا من غيرتها رضي الله عنها. المرأة قد تكفر العشير كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ذلك على المرأة أن تسعى إلى تبديل هذا الخلق. تكفر العشير ما معنى؟ أن تحسن إليها، تحسن إليها ثم تغضب منك، تقول: والله أني ما شفت منك خير أبد من يوم خضتك. طبيعي. كيف تواجه الأمر؟ بابتسامة، ابتسم. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما السبب؟ قال: تكفرن العشير. طيب، المرأة تكثر الشكاية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الشكوى. طيب، المرأة تطالب بالنفقة، طبيعي. كم بتعطيها؟ 1000؟ تقول لك بزيادة. تعطيها 2000؟ تبى زيادة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طالبنا بزيادة النفقة، طبيعي جدا. كيف تتعامل مع هذا؟ هل أن تكدر خاطرك؟ أن تطلق؟ الثانية مثلها. إذن الصبر بالتي أحسن، بالهدية الطيبة، تهادوا تحابوا. المرأة على شدتها في الغضب من أسرع الناس هدوءا ورجوعا إلى العلاقة، ولو تمر لمحل الورود تعطيها بوردة بخمس دراهم، ولا البات تعب نفسك على الدوار وقف وخذ لك الوردة من الدوار وتفضل. انظر كيف أنها تقابل ذلك بابتسامة. كلمة الطيبة لها أثر، الابتسامة لها أثر. هي غاضبة، أنت خليك مبتسم. هي تبكي، طبطب عليها كالطفل الصغير. لماذا قال تلاعبك وتلاعبها صلى الله عليه وسلم؟ وأختم بمثال ضربه بعضهم، وهذا يحكى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والله أعلم بالقصة بالسند، لكن المعنى صحيح. قيل لمعاوية: كيف تسوس الناس؟ قال: علاقتي معهم كالشعرة أو شعرة، إن هم شدوا أرخيت، وإن هم أرخوا شدت. طبق هذا في بيتك. إذا الزوجة شدت ورأيتها غاضبة، لا تقابل هذا بالغضب. إن غضبت أنت وغضبت هي، تدخل بينكم الصديق العزيز الشيطان، والشيطان هو سبب الغضب، وهو الذي يحب منك أن تفارق زوجتك. ولولا الإطالة بينا سبب ذلك. فلا تغضب، لأن الغضب لن يصلح شيئا. هي شدت، أرخي وهدأ وخرج. تعال بعد فترة سترى الأمر على ما هو أفضل مما كان عليه. عليكم إخواني بالدعاء أن يجمع الله عز وجل بين قلبي الزوجين، فإن الدعاء من أعظم أسباب حسن الألفة بين الزوجين وحسن العشرة بين الزوجين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.